الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. العدل الإلهي، الأصل الآخر من أصول الدين بعد التوحيد هو كما يذكره هنا في الكتاب حسب الترتيب الموجود هنا في الكتاب، هو موضوع العدل الإلهي. موضوع العدل الإلهي مسألة وقع فيها الكلام بين المتكلمين، وهل أنه أصل من أصول الدين أم أنه ليس أصلا من أصول الدين. ذهبت بعض الفرق الإسلامية إلى أنه ليس أصلا من أصول الدين، وذهبت فرق أخرى كالإمامية الاثنى عشرية والمعتزلة على أنه أصلا من أصول الدين. طبعا العدل الإلهي، هذا الموضوع، العدل من صفات الله سبحانه وتعالى بالتأكيد، ولكن النزاع وقع في محور آخر. ولذلك هذه المسألة، مسألة العدل الإلهي وموضوع العدل الإلهي، لأهميته قفز وصار أصلا من أصول الدين عند البعض. طبعا المسألة التي وقع فيها الكلام حول العدل الإلهي ومنها تشعبت الآراء والاتجاهات هي هذه: أن الأفعال التي يقوم بها الإنسان مثلا، هل يمكن للعقل الإنساني أن يدرك حسنها وقبحها من دون الحاجة إلى الشارع أو لا يمكن؟ يعني مثلا أكل مال اليتيم ظلما، إنسان يأكل، عليكم السلام، يأكل مال اليتيم ظلما، هذا فعل من الأفعال، هل يستطيع العقل الإنساني أن يحكم بقبح هذا الفعل بدون الحاجة إلى حكم الشرع؟ يعني حتى لو لم يقول الشرع ولم يقول القرآن والوحي أن أكل مال اليتيم ظلما حرام وشيء قبيح، حتى لو لم يتطرق القرآن لذلك، هل يستطيع العقل الإنساني أن يحكم بقبح هذا الفعل أو لا يستطيع؟ هذه هي المسألة. الذي يقول أن العقل الإنساني قادر على إدراك قبح الأشياء أو قبح الأفعال وحسنها، فهو يقول بالتقبيح والتحسين العقلي. شنو التقبيح والتحسين العقلي؟ التقبيح والتحسين العقلي يعني أن العقل قادر على إدراك حسن الأشياء وقبحها. مثل أداء الأمانة، أداء الأمانة فد فعل من الأفعال، العقل الإنساني يقول هذا حسن سواء قال به الأنبياء، قالت به الشرع أو لم تقل، أدرك حسنه. وكذلك الظلم مثلا، أو أكل مال اليتيم ظلما، أو الخيانة مثلا، الخيانة العقل الإنساني يقول أدرك قبحها، ولو لم يأتي شرعون ولم يأتي قرآنون ولو لم تأتي أحكام شرعية، العقل الإنساني عنده قدرة على إدراك قبح مثل هذه الأمور مثل الخيانة، وعنده قدرة على إدراك حسن بعض الأمور الأخرى كأداء الأمانة والصدق والوفاء والإحسان إلى آخره من الفضائل. فالذي يقول بذلك، يعني قدرة العقل على ذلك بغض النظر عن الشرع وأحكام الشرع، يقول بالتحسين والتقبيح العقليين، يعني العقل يستطيع أن يحسن الأفعال يعني يحكم بحسنها، ويستطيع أن يقبحها يعني يحكم بقبحها وسوءها. في مقابل ذلك الأشاعرة الذين قالوا بأن العقل الإنساني غير قادر على ذلك، ولا يستطيع العقل الإنساني أن يحكم بحسن شيء أو قبح شيء، وإنما التحسين والتقبيح الذي تتصف به الأفعال والأشياء إنما يأتي من حكم الشرع بها. الشرع إذا قال هذا قبيح فهو قبيح، وإذا لم يقل الشرع هذا قبيح فهو ليس بقبيح. لا يوجد مجال للعقل الإنساني في الحكم على الأشياء بحسنها وقبحها. مثلا أكل مال اليتيم ظلما، لو لم يأتي الشارع ويقول أن أكل مال اليتيم ظلما هذا حرام، هذا شيء قبيح، هذا معصية، هذا شيء سيء، الأشعري يقول لا أدرك قبحه. لو لم يقل الشارع بذلك لا أدرك أي قبح في ذلك، عقلي لا يقول أن هذا الفعل قبيح أصلا، لا يحكم بقبحه، لأن الشارع قال هذا قبيح وأنهى عنه ولا تفعله أيها الإنسان، عند ذلك صار هذا الفعل قبيحا. فالأشعري لا يقول بالتحسين والتقبيح العقليين، وإنما يقول بالتحسين والتقبيح الشرعيين، الشرعيين على الصادران من الشارع. هاي المسألة تضعنا أمام مسألة العدل الإلهي. احنا عندما نقول أن الخيانة قبيحة، أن معاقبة المحسنين، معاقبة المحسن والإنسان الصالح قبيحة، وكذلك مجازات المسيئين بالثواب، نعطي الثواب للمسيئين للعاصين، هذا أيضا قبيح. ما هو الحسن؟ الحسن أننا المطيعين نعطيهم الثواب والمسيئين نجازيهم بالعقاب، هذا الحسن الذي يحكم به العقل في القبح والحسن. فإذا مسألة الحسن والقبح العقلي تضعنا أمام مسألة العدل الإلهي. فنقول بالنسبة لنا، نقول أن الله سبحانه وتعالى عادل لا يفعل القبيح. نحن نقول الله عادل لا يفعل القبيح. ما هو القبيح؟ ما هو القبيح؟ القبيح الذي تحكم به عقولنا، العقل العملي عند الإنسان الذي يقول أن العدل حسن، الظلم قبيح، أداء الأمانة حسن، إدخال المسيئين إلى النار ومعاقبتهم وجزاءهم بالعقاب هذا شيء حسن، إدخال المطيعين إلى الجنة وإعطائهم الثواب هذا شيء حسن. فالله يفعله، وفعل الحسن هو عين العدالة، والترك القبيح أيضا هو عين العدالة، وحرمة القبيح هو عين العدالة. فإذا مسألة العدل الإلهي كأنه مركبة، يعني من الناحية المنهجية والعلمية، على مسألة التحسين والتقبيح العقليين. المهم أريد أن يعني أوضح هاي المعلومة. فرقنا مع الأشاعرة، يعني محور موضوع الخلاف مع الأشاعرة في هذه المسألة، هو التحسين والتقبيح العقليين. ما معنى التحسين والتقبيح العقليين؟ عليكم السلام. هذا الذي بيناه، أننا نقول أن العقل الإنساني قادر على إدراك قبح الأشياء وقادر على إدراك حسنها بغض النظر. طبعا بعض الأشياء، مو كل الأشياء، وإلا كل الأشياء بعد ما نحتاج الشارع، لا، بعض الأشياء الإنسان قادر، العقل الإنساني قادر على إدراك قبحها أو حسنها. الصدق حسن، الكذب قبيح، هذه سواء قال الشارع أو لم يقل الشارع الإنسان عنده شيء إدراك. طبعا هاي من مدركات، بالإصطلاح العلمي، من مدركات العقل العملي، كما بينا ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. هذا العقل العملي عند الإنسان يحكم بقبح الكذب ويحكم بحسن الصدق، كما أن العقل النظري عند الإنسان يحكم باستحالة اجتماع النقيضين. هاي استحالة اجتماع النقيضين من علمها للإنسان؟ هل جاء الأنبياء وقالوا أن النقيضين يستحيل اجتماعهما؟ لا، العقل الإنساني النظري قادر على إدراك هذه القضية. وكذلك القوة الأخرى عند الإنسان هي العقل العملي، سواء قلنا هو نفس العقل النظري أو غيره يختلف، هذا مو مهم. يعني العقل العملي يقول أنا بغض النظر عن الشرع أرى وأدرك أن الكذب قبيح، وأن الصدق حسن، وأن أداء الأمانة حسن، وأن الخيانة قبيحة، إلى آخره من أحكام العقل العملي التي يقوم عليها علم الأخلاق طبعا. احنا اهل التحسين والتقبيح العقليين نقول ان العقل العملي عند الانسان قادر على ادراك مثل هذه الامور. الاشاعر اهل التحسين والتقبيح الشرعي قالوا لا لا، العقل الانساني ليس له القدرة اصلا، ما الى اي مجال ان يحكم بحسن شيء او قبح شيء، وانما الذي يحكم بحسن الافعال وقبحها هو امر الشارع ونهيه عنها. الشارع عندما يأمر بشيء هذا شيء حسن، إذن نفعله لأنه أمر به الشارع ونحكم بحسنه الأشعري، ولكن حسنه لأنه أمر به الشارع. وعندما ينهى الشارع عن شيء يقول الكذب حرامون، هذا الكذب قبيح أيضا ولكن قبحه لأن الشارع نهى عنه. فقالوا بالتحسين والتقبيح الشرعيين. فإذن هنا مسألة العدالة نقول أن الله لا بد أن يعني الله لا يفعل القبيح، الله لا بد أن يفعل الحسن. هاي اللابدية بعد عند الأشعري ما موجودة، لأن الأشعري يقول لا يسأل عما يفعل، هو الله سبحانه وتعالى ماكو عقل يحكم عليه هذا قبيح وهذا حسن وهذا لا تفعله وهذا ينبغي فعله إلى آخره، اللي أحكام التقبيح والتحسين العقلي بعد ما تأتي، وإنما هو الشارع يقبح ما يشاء ويحسن ما يشاء. ففرقنا معهم أو محور المسألة هو في التحسين والتقبيح العقليين. حتى قالوا يعني في كتب الأشاعرة الكلامية كتب العقائد عندهم هكذا يعني بعض الكلمات نصوا على أن الله سبحانه وتعالى هل له أن يعذب الأطفال في نار جهنم أو لا؟ قالوا له أن يعذب، أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك، له. لا لا تقول هذا قبيح، ما قبيح، من الذي يقول قبيح؟ احنا نقول العقل يقول بقبح ذلك، لان الاطفال ما مكلفين، الاطفال غير مدركين كيف يعذبهم، العقل يقول بقبح ذلك. الاشعر يقول العقل انا لا علاقة لي بالعقل، ما لي شغل بالعقل، الشارع هو الذي يفعل ما يشاء. فاذا نقول هذا خلاف العدل، احنا نقول للاشعر هذا خلاف العدل. يقول ما هو العدل، ما هو العدل؟ نقول العدل أن الله لا يفعل القبيح. يقول ما هو القبيح؟ القبيح نحكم، نحن عندنا إدراك عقلي، عقل عملي يقول أن هذا الفعل قبيح. فيقول لا، إذا وصلت للعقل العملي والعقل الإنساني أنا لا أؤمن أن العقل يحكم بقبح الأشياء أو حسنها. فهذا هو عين العدل، هذا إذا فعله الله لو عذب الله الأطفال في نار جهنم، لو لو إذا أشعر يقول هذا ما وقع، بس لو وقع هذا، هذا عين العدل، هذا عين العدل. لماذا عين العدل؟ يقول الله فعله هو حسن. نقول له هذا خلاف الوجدان، خلاف العقل العملي للإنسان. يقول لا، أنا لا أؤمن أن العقل العملي للإنسان والوجدان يحكم بقبح هذا الفعل. فإذا صار عندكم واضح كيف تترتب مسألة العدل عليه من؟ على التحسين والتقبيح العقلي. الأشعري يقول الله عادل، بالتالي هو مو ينكر أن، ولكن يقول فعله هو العدالة، حتى لو كان فعله مثلا لو جاء بالأنبياء وأدخلهم النار، هذا يقول أشعري هذا عدل، هذا عين العدالة أصلا. ولو جاء بالمجرمين وأدخلهم الجنة، هذا عين العدالة عند الأشعري.
يعني كأنهم يميزون بين العدالة الإلهية والعدالة
الإنسانية. لا، يقول العدالة، العدالة احنا عندنا تنطلق من العقل الانساني انه اكو اشياء قبيحة واكو اشياء حسنة. فالعادل الذي يضع الشيء في محله، الذي لا يفعل القبيح، الذي كذا، تأتي هاي الاحكام. فاذا عندنا تبين انه اكو اشياء قبيحة يجب ان لا يفعلها واكو اشياء حسنة له ان يفعلها، يعني فيكون مطابق للعدالة، مطابق لهذه الاحكام. الاشعري يقول العقل الانساني لا توجد عنده مثل هذه القدرة. خب انتهت، خلوا هذا العقل الانساني على جهة، نأتي الى الافعال. إذا ما عنده مقياس بعد الأشعري، ما عنده مقياس العقل، ما ينبغي فعله شنو هو ما ينبغي فعله؟ ما أدري، يقول الأشعري ما ينبغي فعله يرجع وين؟ إلى الشارع. يقول ما يأمر به الشرع، إذا أمر به الشرع هذا حسن، إذا نهى عنه الشرع هذا قبيح. ما عندنا شيء مستقل ومسبق وقبلي عن الشرع. فإذا نأتي إلى أفعال الله سبحانه وتعالى. لو أراد الله، هو هكذا يقولون، لأن يريدون يبينون هذا المبنى، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذب المحسنين، يعذب المحسنين، الأشعري يقول إذا فعلها عين العدل، ليش؟ لأنه ماكو واحد فوقه، ماكو مقياس غيره. احنا عندنا مقياس العقل، نقول لا العقل يدرك قبح هذا الشيء، هذا قبيح. يقول لا انا لا اؤمن ان العقل يدرك، انا اؤمن ان الشارع يفعل، واذا فعله هو عين الحكمة وعين العدالة. فاذا مسألة العدل الالهي اللي هي اصل من اصول الدين عندنا مرتبطة ارتباط مباشر وجوهري بمسألة التحسين والتقبيح العقلي. فمن قال بالتحسين والتقبيح العقلي ان العقل له هذه القدرة كالمعتزلة والامامية الذين يقولون بهذا الاصل المهم، يتأتي مسألة العدالة مترتبة عندهم يعني. والذين لا يقولون بهذا الأصل أنه العقل يحسن أو يقبح، لا يعني يدخلون في هذه الإشكالات وهذه المسألة اللي هي طبعا كثير فيها من يعني المجانبة للواقع والابتعاد عن المنهج الصحيح وابتعاد عن الوجدان الذي يحكم هنا. أنه الإنسان مرات يدرك أن بعض الأشياء قبيحة وبعض الأشياء حسنة سواء سمع الشرع أو لم يسمع. المهم هاي المسألة التحسين والتقبيح العقليين يقول به المعتزلة والإمامية، الأشاعرة يقولون بالتحسين والتقبيح الشرعيين. وهذه المسألة طويلة وفيها تفاصيل كثيرة ولها آثار على مستوى العقائد وأصول الدين، ولها آثار على مستوى الأخلاق يعني علم الأخلاق والبحث الأخلاقي. لأن كما تعلمون أن البحث الأخلاقي مترتب على من؟ مترتب على أحكام العقل العملي عند الإنسان، انه الفضائل والرذائل. شنو الفضيلة شنو الرذيلة؟ علم الاخلاق ماذا يبحث؟ علم الاخلاق يبحث عن هاي قوى النفس وافعال النفس التي توصل الى كمالها الى كمالها. فهنا هذا علم الاخلاق مترتب على ان هناك اشياء ينبغي فعلها وهناك اشياء لا ينبغي فعلها، وهو الحسن والقبح والعدل والظلم الى اخره، مترتبة على احكام العقل العملي. فهاي مسألة التحسين والتقبيح العقلي لها اثار كبيرة في علم الاخلاق، ولها آثار أيضا في علم الفقه وفي أصول الفقه. أيضا إن شاء الله تدرسون أصول الفقه أيضا تجدون آثار هذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح العقليين والتحسين والتقبيح الشرعيين. فإذا هذه المسألة بالحقيقة نأخذها كأصل موضوع لأن تفاصيلها كثيرة، ولكن نقول بما يخص الدرس فأن مسألة العدل الإلهي مترتبة على هذه المسألة، مترتبة على القول بالتحسين والتقبيح العقلي والتحسين والتقبيح الشرعي. هنا الملاحظة اللي أكدها أن خلافنا مع الأشاعرة في هذه المسألة، أنهم يقولون بالتحسين والتقبيح الشرعي ونحن نقول بالتحسين والتقبيح العقلي. هم يقولون الله عادل، هم أصول الدين بس يقولون الله عادل، أكيد عادل، ولكن ما هو عدله؟ ما هو عدله؟ عدله فعله، هو ما يفعله هذا عن العدالة. احنا نقول لا، العدل هو عدم فعل القبيح، ان يفعل الحسن، هذا العدل، مو ان يفعل ما يشاء. طبعا هذا له تفسير يعني ان شاء الله ياتي يعني فيه تفصيل. المهم انهم العدالة عندهم هي فعل الله، سواء كان هذا الفعل مطابق للعقل الانساني او غير مطابق يعني مدركات العقل العملي. اللي هو طبعا هذا يعني لأهمية هذه المسألة لأن تترتب عليها آثار كبيرة، قفزت عند المعتزلة والإمامية وصارت من أصول الدين. يعني الذي ينكر العدل عندنا، الذي ينكر أصل العدل عندنا يخرج من الدين، لأن من أصول الدين. ما معنى أصل من أصول الدين؟ أصول الدين منكر أصل الدين خارج عن الدين. هم عندهم لا، إذا أنكرت ذلك لا تخرج عن الدين، يعني إذا لم تقل أن التحسين والتقبيح العقلي وهذه الثمرات المترتبة عليه وكذا، إذا لم تقل ذلك لا تخرج من الدين، لأنه ليس أصلا من أصول الدين. أصول الدين هي مثلا التوحيد والمعاد والنبوة. المهم لأهمية هذه المسألة والآثار المترتبة عليها أصبحت من أصول الدين. تفضل.
يعني ما يوجد أنا يعني ما يوجد خطأ في كلامي، ما لا يوجد خطأ في كلامي،
لا يوجد خطأ.
ربما هم يعني هم يقصدون الله، يعني عدله هو فعله، والفعل لله يقع في عينه، لا يقع مثلا في غير الخسر والعقليين. لا، فعل الله إذا يقع على ماذا؟ على الحسن، لا يقع على مثلا الكفر. إذا كلامه ما يوجد أنا أرى ما يوجد خطأ، لأن عدل الله فعله لا يفعل ماذا؟
احنا بالتالي هذا تفسير، هذا تفسير تفسير يعني موجود يعني تخريج او تبرير الأشاعرة، ولكن هم النقطة التي ينطلقون منها هو هذا، ان العقل غير قادر على تشخيص الحسن من القبيح، العقل الانساني. احنا هنا نناقشهم يعني اللوازم صحيح انه ادخال الانبياء الى النار لم يقع من الله لحد الان، لم يقع، ما نعلم، سوف ياتي يوم القيامه ومعلوم الله يدخل الانبياء يعني، فلا يعني، ولكن هذا لوازم تلزم من قولهم. احنا اللوازم الان نضعها جانبا، نستطيع كما قلت انه الشاعر ما قالوا ان فعلا الله دخل الانبياء، قلنا يلزم من كلامهم، من كلامهم انه لو الله سبحانه وتعالى ادخل الانبياء النار فهذا حسن. هسه هذا اللوازم لا نحاسبهم على اللوازم، ولكن احنا خلافنا معهم ينطلق من هذه النقطة، ان العقل الانساني قادر على ادراك بعض يعني حسن بعض الاشياء وقبحها او غير قادر. هم يقولون اصلا العقل الانساني غير قادر، نحن نقول لا، العقل الانساني له القدرة على ادراك حسن بعض الامور وقبحها. طبعا اكو ادلة، مثلا من الادلة على التحسين والتقبيح العقلي، الله سبحانه وتعالى يقول اطيعوني، صحيح او ليس بصحيح؟ هو يقول اطيعوا الله ورسوله، رسوله قال اطيعوا الله، اطيعوني، لماذا اطيعك؟ سؤال، لماذا اطيعك؟ ليش؟ يقول انا امرك، هذا الشرعي، الامر الشرعي هو اول الكلام. من قال اطع الشارع؟ من الذي يقول اطع الشارع؟ اذا قال انا اقول لك فهذا هم امر اخر، هم هذا شرعي، فمن قال اني يعني اطيع هذا الامر الثاني؟ فيبقى دائما انه ماكو بعد يعني اساس للاطاعة، هاك مثال يعني للادراك العقلي، لماذا اطيعك؟ يقول انا اقول لك اطعني، اقول لك هذا ايضا امر شرعي، لماذا اطعك في هذا الامر الثاني؟ نقول يقول انا اطعني، اقول هذا الثالث ايضا امر شرعي، من قال اني اطعك به؟ فانا يقول اني مولاك، انا مولاك، جيد، من قال اطع المولى ومن قال اطع الخالق؟ من الذي يقول؟ اذا هم قال انا اقول لك اطع الخالق واطع المولى، ايضا يرجع السؤال نفسه. فهنا لابد ان نركن ونتكي على فد اساس ننطلق منه للطاعة، كمثال يعني نقول ان العقل الانساني يدرك ان الذي ينعم عليك وان الذي يعطيك الوجود وان الذي يعطيك الحياة وان الذي يعطيك القدرة وان الذي يعطيك النعم و و و هذا مولاك، هذا يجب طاعته، يجب الشكر، شكر المنعم هنا يعني وجوب شكر المنعم من مدركات العقل العملي، هذا كمثال يعني. فإذا لو لم نقل، لو لم نقل بالقبح والحسن العقلي، نقول طاعة المولى حسنة، العقل العملي يقول عصيان المولى قبيح، الحقيقي المولى الحق قبيح، هذا العقل العملي. لو لم نقل أن العقل العملي قادر على ذلك لانتفى حتى التحسين والتقبيح الشرعي. ليش؟ لأن التحسين والتقبيح الشرعي ماذا يقول؟ يقول أن ما يأمر به الله حسن وما ينهى عنه الله قبيح، هذا التحسين والتقبيح الشرعي. هذا من أثبته؟ من قال أن الله يأمر؟ ومن قال أن الله ينهى؟ ومن قال أنك يجب أن تطيع أوامر الله وتنتهي عن نواهي الله؟ من قال لك ذلك؟ إذا قلت الله قال لي ذلك فهذا عاد نفس هذا الأمر، من قال لك أن تطيعه؟ فلا بد أن نؤمن أن العقل العملي للإنسان يدرك بعض القضايا كإطاعة المولى، كوجوب شكر المنعم، وجوب طاعة المولى، وجوب الانقياد له، قبح عصيان المولى، قبح التمرد عليه، هذا أنه يدركه العقل العملي للإنسان. بعد ذلك يقول نعم الآن شرع أيها المولى أنا أطيعك، لأن عقلي يقول أطيعك، أطع مولاك، شرع أيها المولى، جاء المولى قال يحرم عليك شرب الخمر، يحرم عليك الزنا، يجب عليك الصلاة، يجب عليك الصوم، يجب كذا، اجت هذه الشرعيات. فالشرعيات مستندة على حكم عقلي، أولا أدرك طاعة المولى وأدرك قبح التمرد على المولى، ومن ثم قبل الشريعة. جاءت الشريعة قبلها بكل رحابة صدر الإنسان، لأن عقله يقول له أطع مولاك الحقيقي. فلو الآن من الأدلة، فلو لم نقل بالتحسين والتقبيح العقلي، يعني أن العقل يدرك بعض القضايا، لانتفى حتى التحسين والتقبيح الشرعي، لأن التحسين والتقبيح الشرعي هو الأوامر والنواهي الإلهية، والأوامر والنواهي الإلهية لا تثبت نفسها، لابد أن القضايا قبلها تثبت أن هذا الآمر وهذا الناهي يجب طاعته، وهذه القضاء لا يمكن إثباتها من الشرع، لأن أيضا يرجع الكلام فيها. فإذا لابد من الاستناد والركون إلى العقل ومدركات العقل العملي في هذه المسألة. فيقول المولى يجب طاعته، طاعته حسنة، المولى التمرد عليه وعصيانه قبيح، هذا أحكام العقل العملي. يدرك الإنسان قبل أن يأتي النبي، قبل أن تأتي النبوات، الإنسان يدرك هذا، أن هذا المولى الذي وهبني الوجود لو أراد مني شيئا أطحه أو أتمرد عليه، أطحه لو أراد شيئا. هذا بعدين أجى فعلا أراد شيئا، جاءت النبوات، جاءت الرسالات. فهنا يقول العقل العملي نعم هذا ألتزم به الشرع، الأوامر والنواهي والتقاليد كلها ألتزم بها، لأن أنا عندي إدراك قبلي، عندي إدراك مستقل أنه هذا مولاي، لو أمرني أطعه ولو نهاني أيضا لا أتمرد عليه. فلو لم يثبت التحسين والتقبيح العقلي لا انتفى التحسين والتقبيح الشرعي. هذا من الأدلة، تمام، موجود في الكتاب، من الأدلة المذكورة في الكتب للتحسين والتقبيح العقلي. ولذلك يقولون أطيع الله، هاي الآية، هاي أطيع الله مو أمر مولوي، أطيع الله مو أمر مولوي، هذا حكم إرشادي، أمر إرشادي، إرشادي إلى حكم العقل. لأن أنت الله يقول لك أطيع الله، أطيع الله، ليش أطيع الله؟ هو حكم العقل يقول لك أطيع الله، فهذا أمر إرشادي بعد، مو تأسيسي، مو مثل مثلا أقيم الصلاة، أقيم الصلاة يسمونه أمر مولوي تأسيسي، لأن العقل ما عنده في الجسم حكم يقول يجب إقامة الصلاة، العقل لا يدرك ذلك يعني. فهنا المولى عندما يقول أقيم الصلاة، يعني شنو أقيم؟ هذا حكم مولوي تأسيسي جديد، يعني لا يوجد عند العقل والشارع أمرك. ولكن مرات يقول أطيع الله، هذا أطيع الله مو شارعي أسس أنا أقول لك أطيعني، لا، هذا أطيعه أمر إرشادي لحكم العقل. هذا عندكم إن شاء الله بالأصول، الأوامر الإرشادية والأوامر المولوية. الأوامر الإرشادية هي الأوامر التي تشير أو ترشد إلى حكم العقل العملي عند الإنسان. المهم مسألة التحسين والتقبيح العقلي لها آثار ونتائج مهمة، ومنها من النتائج المترتبة عليها مسألة العدل الإلهي، أن نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى عادل، لا يفعل القبيح يفعل الحسن، بخلاف الأشعري الذي يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد في حقه هذه الأحكام الحسن والقبح، وإنما الذي يفعله حسن، والذي لا يعني الذي ينهى عنه قبيحون، الذي يأمر به حسن الذي ينهى عنه قبيحون. نعم هذا تخريج يعني للأشاعرة، ممكن الدفاع عنهم بذلك، ولكن كلماتهم في كتبهم لا تساعد على هذا الذي تفضل به الشيخ، أنه يعني هو ما يفعل القبيح، هو دائما يفعل الحسن، فإذا فعله هو الحسن، يعني ما يحتاج بعد أحكام العقل العملي. لا، إحنا أحكام العقل العملي ننطلق منها لإثبات أحكام الشرع. مثلا النبوة، من الذي يحكم بها؟ لماذا الله لابد أن يبعث أنبياء؟ لماذا الله يخلقك وما يريد أن يبعث أنبياء؟ هنا النبوة إن شاء الله تجينا، إن شاء الله النبوة قائمة على قاعدة اللطف. ما هي قاعدة اللطف؟ أنه أنت تخلقني قاصر وما تبعث لي أنبياء يعلمون الطريق ويهدوني إلى طريق الكمال مالتي، هذا مقتضى اللطف، هو خلاف اللطف إذا لم يبعث أنبياء، إذا لم يبعث أنبياء خلاف اللطف. هذا أنت لطيف، أنت هذا اللطف هنا بالمعنى هذه الصفة يعني، فمقتضى اللطف أن يبعث أنبياء. فالنبوة مترتبة على قاعدة اللطف. ما هي قاعدة اللطف؟ قاعدة اللطف قاعدة عقلية، العقل العملي يدركه، أنك إذا كنت لطيفا وتخلقني ناقصا وقاصرا فيجب أن تبعث من يهديني، تبعث من يدلني على الطريق الصحيح، وإذا لم تفعل ذلك فهذا خلاف اللطف. إحنا شنو خلاف اللطف؟ خلاف العقل يعني، خلاف العقل العملي، هذا قبيح. فإذا أكو أشياء تترتب عليها، النبوة مترتبة على قاعدة من مدركات العقل العملي. فقصدي أنه إحنا ننطلق معهم من هنا، أن العقل العملي له مدركات، هم يقولون أن العقل العملي ليس له مدركات في الحسن والقبح. نعم الحسن والقبح ما يعني يحكم به الشارع. زين هذا يعني بشكل عام يعني هاي المسألة والأساس الذي تترتب عليه. احنا بالحقيقة هذا الكتاب طبعا ما يعني هذا الملاحظة كأنه إلى إحنا هذا الفصل الأول ينتهي بداية محرم تقريبا أو يعني بعد تقريبا شهر مثلا أو أكثر يعني أي قبل بهذا التاريخ. فهو الكتاب طبعا كثير يعني الطويل كما تعلمون، إحنا من رمضان أو من شعبان تقريبا وصلنا إلى هذا الدرس 20 يعني اللي هو الجزء الأول مثل هذا الجزء عند الشيخ هنا الجزء الأول. الجزء الأول هو 3 أجزاء. زين فهم يقولون أنه يكون تنهون هذا الكتاب يعني في هذه الفترة هذا المنهج. فالفكرة اللي صارت عندي أنه الكتاب هذا يتناول مسائل أصول الدين، مثلا العدل الإلهي النبوة التوحيد والعدل الإلهي والنبوة راح تجينا وال المعاد او الامامة تجي ورا النبوة طبعا وبعدين المعاد. هذين 5 اصول الدين يعني احنا مطالبين بالوقوف على اصول الدين بهذه المرحلة. الشيخ هنا الشيخ صاحب الكتاب حفظه الله عنده استدرادات كثيرة كما تقدم، الرد على الشبهات، الخروج الى مواضيع فكرية اخرى غير اصول يعني غير هاي الاصول الخمسة. فالفكرة اللي صارت انه احنا نأخذ الاصول يعني هذا العدل الالهي بعدين ننتقل إلى النبوة. النبوة أيضا فيها المسائل الأساسية يعني اللي يعني يصير عندنا صورة يعني إجمالية عن النبوة المسائل الأساسية، وننتقل إلى الإمامة ثم إلى المعاد. نأخذ هذه الأصول الدين، ما ندخل في الشبهات يعني الأفكار الأخرى اللي مذكورة بالكتاب تقريبا استطرادية صير يعني هذا ما ندخل به. يعني نأخذ هذه الأصول الخمسة ودروسها المختصرة يعني، ومن ثم إذا بقي عندنا وقت يعني نكمل، إذا بقي عندنا وقت نرجع إلى الشبهات يعني وهذه الأبحاث الاستطرادية. مثلا أنا على سبيل المثال مناقشة الماركسية، مثلا مناقشة الماركسية ما كان محلها وين يعني من البحوث الأساسية وين في هذا الكتاب يعني، وهذا الكتاب يعطي الرؤية الإلهية يعطي التوحيد أصول الدين. فإحنا تقريبا أخذنا 2 أو 3 دروس في الماركسية، هذا كان يعني إذا جاءنا بحث آخر يعني مثل هذا في الدروس السابقة هذا نتركه إلى أن نكمل الأصول الخمسة هاي العدل الإلهي النبوة الإمامة المعاد. وإذا صار عندنا وقت بقى فد أيام مثلا 5 أيام ما 10 أيام أكثر نرجع إلى هذه الشبهات يعني نمر عليها حتى نكون يعني نجمع الفائدة المتوخاة من الكتاب. فهذا العدل الإلهي يعني بهذه الصورة تقريبا هي الفكرة الموجودة في الكتاب، يعني أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العادل والعدل أصل من أصول الدين، وهذه مسألة العدل الإلهي مرتكزة على قضية التحسين والتقبيح العقليين أو التحسين والتقبيح الشرعيين. زين احنا هذا المقدمة يعني صفحة 160 إلى صفحة 161 هذه اقرؤوها أنتم يعني ماكو شيء غير هذا الذي قلت لأنه مقدمة بيانية مقدمة توضيحية. زين الصفحة 161 مفهوم العدل، نقرأ مفهوم العدل لأنه هم أيضا تقريبا بحث لغوي ولا يوجد فيه تكلف. يعني صفحة 161 مفهوم العدل: العدل في اللغة بمعنى السوية والتسوية، وفي العرف العام استعمل بمعنى رعاية حقوق الآخرين في مقابل الظلم الاعتداء على حقوق الآخرين، هذا في العرف العام. وعلى ضوء ذلك عرف العدل بأنه إعطاء كل ذي حق حقه، إذن فلا بد أن نتصور أولا موجود له حق لتكون رعاية حقه عدلا والاعتداء عليه ظلما. هذا يعني أنت تقول كل العدل إعطاء كل ذي حق حقه، من هو صاحب الحق؟ إذن لا بد أن يكون هناك صاحب حق. افرض بالمرحلة السابقة أكو صاحب حق، وهذا صاحب الحق إذا أعطيته حقه فهذا عدل، وإذا سلبت منه حقه هذا ظلم. فلا بد أن نفترض أن هناك صاحب حق في المرتبة السابقة. ولكن أحيانا يوسع مفهوم العدل يعني يشمل دائرة أكبر ويستعمل بمعنى وضع الشيء في موضعه أو القيام بكل فعل على وجه حسن. وعلى وفق هذا التعريف الثاني يكون العدل مرادفا للحكمة، يعني نفس الحكمة يكون. ما هو الحكيم؟ الحكيم من يضع الشيء في موضعه. ما هو العدل بهذا المفهوم الثاني؟ وضع الشيء في موضعه، فيكون العدل والحكمة مترادفان. أما أنه كيف يعين والفعل العادل مساوي للفعل الحكيم، صحيح بعد. أما أنه كيف يعين صاحب الحق الذي إذا سلبنا حقه يكون ظلما، وما هو الموضع المناسب للشيء، فالحديث عنه طويل ويمثل القسم المهم من فلسفة الأخلاق وفلسفة القانون، ولا يمكن لنا أن نبحث هنا أمثال هذه المسائل. وما يجب علينا التأكيد عليه هنا أن كل عاقل يدرك بأن أي أحد لو اختطف قطعة خبز من طفل يتيم، يريد أن يقول أن مدركات العقل العملي واضحة وجدانية، اختطف الخبز من طفل يتيم وبدون مبررين، أو أنه أراق دم إنسان بريء، فقد ارتكب ظلما واقترف عملا قبيحا. هذا احنا ندركه سواء قال به الشارع أو لم يقل به الشارع، هذا وجداننا يحكم. وعلى العكس من ذلك، لو أخذ أحد قطعة الخبز المختطفة من يد الغاصب وعادها إلى الطفل اليتيم، أو أنه عاقب القاتل الجاني العقوبة التي يستحقها، فإنه قد عمل عملا حسنا وصائبا، ولا يعتمد هذا الحكم بالحسن والقبح والعدل والظلم، لا يعتمد على الأمر والنهي الإلهي، أصلا لا علاقة له بالأمر والنهي، هذا مدرك عندنا. فإن مثل هذا الحكم يحكم به حتى من لا يؤمن بوجود الله. هذا من الأدلة المذكورة، ولو الشيخ ذكرها بشكل يعني عابر جدا، هذا من السطر الأخير من الأدلة الموجودة في الكتب على التحسين والتقبيح العقليين. نقول لو كان التحسين والتقبيح شرعي ومن الأوامر الإلهية، فما بالكم بالناس الذين لا يؤمنون بالله، أيضا عندهم هذا قبيح، هذا حسن، هذا جيد، هذا سيء. فإذا هذا الشيء يحكم بعقل الإنسان. زين، وأما ما هو السر في هذا الحكم؟ لماذا يحكم الإنسان بالقبح والحسن؟ وما هي القوة المدركة التي أدركت هذا الحسن والقبح وأمثالها؟ فإنها مسائل يبحث عنها في أبواب وفروع مختلفة من الفلسفة، وهو العقل العملي بالأصطلاح. العقل العملي يحكم في هذه الأمور. كانت مثلا يقول الوجدان، عند كانت الفيلسوف يقول الوجدان، أكو ضمير عند الإنسان، أكو وجدان، هذا هو الذي، ولذلك كلمته المشهورة، أكو شيئا في حياته المكتوبة على قبره، مكتوبة على قبر كانت، كانوا مكتوبة على قبري، أنه شيئا هن تقريبا أنا محصور بينات في الحياة، يعني السماء المرصعة بالنجوم فوقي والضمير الموجود في داخلي، هذن شيئا كلما يعني أنظر إلى فوق هذه السماء المرصعة بالنجوم، هذا الخلق العظيم يدلني على شيء، يعني يأخذني إلى شيء، هذا من ناحية الفوق يعني. وعندما أنظر إلى تحت ضميري وجداني هو المشرق يقول هذا زين هذا مو زين، هذا حسن هذا قبيح. فعندهم الوجدان يعني في الفلسفة الغربية، إحنا عندنا العقل العملي، وكذلك أيضا عندهم العقل العملي، ولكن هذه الاصطلاحات كلها تدل على أن الإنسان يدرك حسن الأشياء ويدرك قبحها. سؤال طبعا يترتب على هذا يعني بعض الشيء، ولكنه يعني هاي مشكلة تفسيرية إن شاء الله. خلنا نكمل هذه القراءة يعني ولو انتهى الوقت يعني. إذن فيمكن أن يتصور العدل مفهومان خاص وعام، أحدهما رعاية حقوق الآخرين، والثاني إصدار الفعل على وجه الحكمة، بحيث تعتبر رعاية حقوق الآخرين من مصادقه، يعني رعاية حقوق الآخرين أيضا من الحكمة، ولكن مو هي عين الحكمة، مصداق من مصادق الحكمة. وعلى ضوء ذلك فلا يلازم العدل القول بالتسوية بين البشر جميعا. المساواة بعد مو من العدل، شوفوا المساواة بين البشر جميعا مو من العدل. ليش؟ لأن الناس متفاوتون في قدراتهم في أحد أو بين الأشياء كلها. فليس المعلم العادل من يتخذ موقفا واحدا من جميع طلابه، يعني بدعوى أنا مساواة أعمل بالمساواة، كل الطلاب عاملهم سوية، فيساوي بين الجميع في التأنيب أو التشجيع، سواء المجد من طلابه والكسول، هذا مو عدل، هذا بالعكس هذا عين الظلم. فالعدل مو يعني المساواة، العدل اعطاء كل ذي حق حقه، العدل وضع الشيء في موضعه. وليس القاضي العادل هو الذي، من هو القاضي العادل؟ يقول ليس هو الذي يقسم المال المتنازع عليه بين المتخاصمين. يقول انا قاضي عادل، اخذ انت نص المال وانت نص المال، اقسم بينكما بالسوية بين المتخاصمين. هذا مو عدل، هذا عين الظلم، لان هذا لعله واحد صاحب حق وواحد مو صاحب حق. وليس القاضي العادل هو الذي يقسم المال المتنازع عليه بين المتخاصمين، بل ان المعلم العادل هو الذي يشجع كل طالب او يؤنبه بمقدار ما يستحقه، والقاضي العادل هو الذي يوصل المال المتنازع فيه الى صاحبه. وكذلك فان مقتضى الحكمة والعدل الالهي لا يعني خلق المخلوقات بصورة متساوية، فيخلق مثلا للانسان القرون او الاجنحة وغيرها، كل المخلوقات متساوية، لان خلاف العدل واحد تخلق عنده قرون وواحد لا تخلق عنده قرون، هذا خلاف العدل. هذا يقول لا، ليس العدل ان الكل متساوين، بل ان مقتضى الحكمة الخالق، ما هذا مقتضى الحكمة؟ ان يخلق العالم بصورة تترتب عليها اكثر ما يمكن تحققه من الخير والكمال، وان يخلق المخلوقات التي تشكل اجزاء مترابطة بصورة تتناسب، وذلك الهدف النهائي. وكذلك مقتضى الحكمة والعدل الإلهي أن يكلف الإنسان كل إنسان بمقدار استعداده وقابليته، وأن يقتضي ويحكم فيه على حسب قدرته وجهده الاختياري، وأن يجازيه ثوابا أو عقابا بما يتلائم وأفعاله. يعني الله سبحانه وتعالى هل يكلف بغير المقدور أو لا يكلف؟ غير المقدور، الطيران في السماء، هل يستطيع الله أن يكلف الإنسان بالطيران في السماء؟ هذا غير مقدور. نقول لا 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 يجوز ذلك. من الذي يقول لا يجوز؟ لابد أن يكون العقل الذي يحكم بقبح هذا، يقول هذا تكليف قبيح، هذا تكليف بالشيء الذي يعجز عنه فيكون قبيح، ما على هدف أصلا. أنت تأمرني بأن أفعل شيئا لا أستطيعه، هذا أمرك، تريد أطبقه أو لا تريد أن أطبقه؟ إذا تريد أن أطبقه فما له معنى، ما أقدر أطبقه. وإذا لا تريد أن أطبقه فلماذا تأمرني به؟ لماذا تأمرني أن أطير في السماء وأنت تعلم أني لا أستطيع الطيران في السماء؟ فيكون لغو أصلا، يعني هذا خلاف الحكمة، كله قبيح في قبيح يصير يعني. فلا بد هناك أحكام يستقل بها العقل الإنساني، يستقل بها العقل العملي، على وفقها يمكن أن نفسر الأحكام الإلهية والمولوية. وكذلك مثلا العقاب والثواب، أنت تريدني أمرتني لكي أصل إلى كمالي، صحيح، وقلت إذا أطعت هذه الأوامر تصل إلى كمالك. بعدين تأتي يوم القيامة لا يوجد حاكم عليك، فتقول أريد أن أدخلك أيها المحسن، تعال أدخل إلى النار. لماذا أمرتني من أول الأمر؟ يعني هذا خلاف الوجدان، هذا خلاف الإنصاف. يعني هذا الإنصاف والوجدان تعبير آخر عن العقل العملي. عقل العملي عند الإنسان يحكم بهذا الشيء. المهم أن هذا المسألة العدل الإلهي مترتبة على التحسين والتقبيح العقليين، والعدل هو بالمعنى العام أن الحكمة، يعني أنه وضع الشيء في موضعه، يعني وعدم وضع الشيء في موضعه هو خلاف العدل. يبقى الدليل على العدل الإلهي أدنى، يعني الذي يذكره الشيخ، الدليل على العدل الإلهي ونفس الدليل على الحكمة، لأن الدليل العدل صار بمعنى الحكمة، وضع الشيء في موضعه هو العادل. يعني زين، ما هو دليل على أن الله حكيم؟ هذا تقدم عندنا في الدرس العاشر يمكن أو الحادي عشر، وهنا الشيخ أيضا يعني يذكر توضيحا آخر مكملا لذلك الكلام الذي ذكره في الدليل على الحكمة الإلهية. المهم أن العدل بهذا الكلام المختصر يمثل أصل من أصول الدين أدنى، والحمد لله رب العالمين.